بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فنواصل على بركة الله استكمال الكلام على حديث ابن عباس رضي الله عنهما في وصية النبي صلى الله عليه وسلم له حينما قال له: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. وقد وصلنا إلى المبحث الخامس في موضوعات هذا الحديث، وهو النافع الضار هو الله. وشاهد هذه الجملة قوله صلى الله عليه وسلم في هذه الوصية العظيمة، قال: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على يضروك بشيء لم يضروك بشيء إلا لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. ما معنى هذا؟ المعنى أن ما يصيب العبد في دنياه مما يضره أو مما ينفعه فكله مقدر عليه، لا يصيبه إلا ما سبق في الكتاب السابق. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث: لو أنفقت مثل أحد في سبيل الله ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر خيره وشره. قال حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. الحقيقة يا أخوان، إذا فقه العبد هذا المعنى علم وأيقن أن الله وحده هو الضار النافع، المعطي المانع، وهذا بدوره يوجب للعبد توحيد ربه عز وجل وإفراده بالطاعة والعبادة وحفظ حدوده، ويوجب أيضا إفراده بالخوف والرجاء والمحبة والدعاء، ويقدم طاعته ومحابه على طاعة المخلوقين ومحابهم. لماذا؟ لأنه هو الملك سبحانه جل وعلا، هو النافع الضار. أمر العباد وأمر الدنيا وما فيها بين يديه سبحانه، وهذا الأمر يفتح على العبد تلمح مقامات الربوبية وكمال الرب جل وعلا، وأنه له الخلق والأمر، لا منازع له في سلطانه، ولا راد لحكمه، ولا معقب لقضائه. واضح؟ حتى قال ابن رجب رحمه الله، قال: واعلم أن مدار جميع هذه الوصية على هذا الأصل. يعني كان يقول هذه الوصية كلها ترجع إلى هذا الأصل، وما ذكر قبله وبعده فهو متفرع عليه وراجع إليه. واضح؟ نعم. فهذا المعنى إذن يحتاج إلى إحياء في القلب. هذا معنى قلبي عقدي، يحتاج إلى إحياء وغرس وتعاهد بالسقي حتى يكون يانعا مثمرا، ولا يذبل وييبس، لأن هذا يؤثر في سلوك الإنسان وفي عقيدته وفي سيره وفي علاقته بربه وفي قوة إيمانه وتوكله وتفويضه. واضح؟ نعم. هنا فائدة: هل الضار والنافع من أسماء الله؟ الجواب: لم يثبت ذلك بدليل صحيح أن الضار والنافع من أسماء الله. ورد هذا في الحديث المشهور في الأسماء الحسنى، لكنه حديث ضعيف. الحديث الذي فيه السياق الأسماء كلها حديث ضعيف عند أهل العلم. ومن القواعد المقررة سبق معنا في تذكرون في لمعة الاعتقاد أن أسماء الله تعالى وصفات التوقيفية، يعني لا يثبت شيء منها إلا
إلا بماذا؟ إلا بالدليل الصحيح من الكتاب والسنة. طيب، إذا لم يثبت الاسم لكن كان معناه صحيحا، الآن أليس الله هو النافع الضار؟ المعنى هذا صحيح لكن نفس اللفظ ما ثبت، فما الحكم؟ لا، لا، نقول الأسماء والصفات ما تثبت إلا بالدليل، فإنه يجوز الإخبار عنه. أحسنت، نعم، يجوز، يعني باب الإخبار أوسع، فيجوز أن يقول الإنسان الله ضار، هو الضار النافع من باب الخبر، لأن باب الأخبار أوسع من باب الأسماء والصفات. نعم، فالدوائر ثلاث: الأسماء ثم الصفات ثم الأخبار. نعم، وإياك وإياك، الله يوفقنا وإياك. نعم، فإذن لا يعبد بهذا، لا يقال مثلا عبد النافع أو عبد الضار، لأنه لم يثبت اسما لله. وأيضا بالمناسبة في قواعد الأسماء والصفات، في مثل هذه يقولون لابد من ذكرها بالمقارنة، يعني ما تقول الله الضار، لأن هذا قد يوهم نقصا، ولهذا يقولون لا يذكر هذا، لا يذكر إلا مقرونا بالخبر بأنه النافع، فيقال الضار النافع. نعم، ومثله المانع، المعطي المانع، لا مانع لما، لا معطي لما منعت، ولا لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت. طيب، المبحث السادس في هذا الحديث: الكتابة والصحف. وهذه هذا الموضوع جاء في قوله صلى الله عليه وسلم: رفعت الأقلام وجفت الصحف. نعم، هذه العبارة رفعت الأقلام وجفت الصحف هي كناية عن تقدم كتابة المقادير كلها والفراغ منها، هذا أمر قد قضي وفرغ منه، وهذا المعنى مقرر في الكتاب والسنة في نصوص: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب، وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. والكتابة هذه إحدى درجات الإيمان بالقضاء والقدر، وقد سبق أيضا الكلام على الإيمان بالقضاء والقدر ودرجاته الأربع. نعم، وقد سبقت أيضا في حديث جبريل الطويل، وهو الحديث الثاني من هذه 40 النووية. وأيضا مسألة أنواع الكتابة القدرية، وهل يتغير المكتوب، هذا أيضا سبق في شرح الحديث الرابع، حديث ابن مسعود. طيب، المبحث السابع: العبادة في الرخاء. قال صلى الله عليه وسلم في هذه الوصية: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. يعني أن العبد إذا اتقى الله وحفظ حدوده وراعى حقوقه في حال رخائه فقد تعرف إلى الله في الرخاء، صار بينه وبين ربه معرفة خاصة. فلهذا الله عز وجل أكرم، يعرفك في الشدة، فإذا وقعت في شدة فالله عز وجل يجازيك ويمدك بمدده وعونه. وقد جاء في الحديث: من سره أن يستجيب الله له عند الشدائد والكرب فليكثر الدعاء في الرخاء، رواه الترمذي بسند حسن. وذكر الحافظ بن رجب رحمه الله أن معرفة العبد لربه نوعان، معرفة العبد لربه نوعان: الأول المعرفة العامة، وهي معرفة الإقرار والتصديق والإيمان، وهذه عامة للمؤمنين. والنوع الثاني معرفة خاصة تقتضي ميل القلب إلى الله بالكلية والانقطاع إليه والأنس به والطمأنينة بذكره والحياء منه، وهذه معرفة خاصة وهي التي يدور حولها العارفون، كما قال بعضهم: كما قال بعضهم مساكين أهل الدنيا، مساكين أهل الدنيا، أهل الدنيا خرجوا منها وما ذاقوا أطيب ما فيها. قيل وما أطيب ما فيها؟ قال معرفة الله عز وجل، بذكر الله ترتاح القلوب ودنيانا بذكراه تطيب. كذلك معرفة الله للعبد نوعان، كما أن معرفة العبد لله نوعان، فكذلك معرفة الله للعبد نوعان: معرفة عامة وهي علمه سبحانه بعباده واطلاعه على ما أسروا وما أعلنوا، ومعرفة خاصة وهي المعرفة التي تقتضي المحبة والنصرة وإجابة الدعاء والإنجاء وما إلى ذلك. وكما حصل ليونس عليه السلام لما وقع في الكربة وابتلعه الحوت، قال الله فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. نعم. المبحث الثامن القضاء والقدر، وقد جاء هذا في قوله صلى الله عليه وسلم في الوصية: واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك. وهذا فيه تقرير بسبق القضاء، وقد سبق الكلام عليه قبل قليل. المبحث التاسع النصر مع الصبر، النصر مع الصبر، وقد جاء هذا في قوله صلى الله عليه وسلم في هذه الوصية: واعلم أن النصر مع الصبر، النصر يأتي مع الصبر. وأشير إلى هذا المعنى في قوله جل وعلا: قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين، والعاقبة للمتقين. وقوله: قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. وقال عمر رضي الله عنه يا شيخ من بني عبس بما قاتلتم الناس؟ قالوا بالصبر، لم نلقى قوما إلا صبرنا لهم كما صبروا لنا. وقد قيل قديما: الشجاعة صبر ساعة، الشجاعة صبر ساعة. وهذا الأمر في المعارك الخارجية والمعارك الداخلية، حينما نقول النصر مع الصبر قد يفهم البعض أن هذا في النصر في المعارك الحسية المعروفة، هذا نعم صحيح في معاركنا مع أهل الباطل، سواء كان قتالا بالمعنى المعروف أو كان منازلة في ميادين الفكر وميادين الشبهات وميادين الضلالات وميادين الإفساد وبث الشهوات المحرمة، هذه معركة أيضا. والنصر يأتي مع الصبر. كذلك أيضا في المعارك الداخلية مع النفس، يعني ما منا أحد إلا وهو مع نفسه في صراع، مع النفس الأمارة بالسوء، مع الهوى، مع الشيطان، مع فتنة الدنيا، مع فتنة الأقران، هذه معارك داخلية، وهذه تحتاج إلى صبر وثبات. هذا الإنسان يعزي ويسلي نفسه بهذه الجملة: واعلم أن النصر مع الصبر، فاصبر وصابر واصطبر. والصبر مثل اسمه مر مذاقته لكن عواقبه أحلى من العسل. يقولون الصبر مأخوذ من الصبر، وهو نبات مر سمي بذلك أخذا من هذا النبات، فهو مر المذاق لكن عواقبه حلوة، بل تنقلب أحلى من العسل. فالصبر بوابة النصر. خلاصة الكلام: الصبر بوابة النصر في الجهادين، جهاد العدو الخارجي وجهاد العدو الداخلي. طيب، المبحث العاشر انتظار الفرج واليسر. قال: واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب، يعني أن الفرج يأتي مع الكرب، إذا اشتد الكرب جاء الفرج. اشتدي أزمة تنفرجي قد آذن صبحك بالبلج. ويشهد لهذا المعنى قوله عز وجل:
وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته. وفي الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: ضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، رواه الإمام أحمد وغيره وسنده حسن. وفي الآية الأخرى قال: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاء الفرج، جاءهم نصرنا، الفرج مع الكرب، حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه: متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. ها؟ يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وكم قص الله جل وعلا من قصص فيها تفريج كربات، سواء للأنبياء أو لغيرهم، فيأتي الفرج عند تناهي الكرب، كما نجى الله نوحا ومن معه في الفلك، ونجى إبراهيم من النار، ونجاه من البلاء المبين في ذبح ولده، ونجى موسى وقومه من اليم وأغرق عدوهم، وأيضا في قصة أيوب والبلاء، وفي قصة يونس حينما ابتلعه الحوت، وفي عدة قصص من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم مع أعدائه، كقصته في الغار وفي يوم بدر وأحد ويوم الأحزاب ويوم حنين وغير ذلك، وفي قصة الثلاثة الذين انطبق عليهم الغار فجاءهم الفرج، وغيرها كثير. ولهذا هناك كتب بهذا العنوان: الفرج بعد الشدة، ألف في هذا جماعة من أهل العلم، من أشهرها كتاب الفرج بعد الشدة للقاضي التنوخي من علماء القرن الرابع الهجري. وقوله صلى الله عليه وسلم: فإن مع العسر يسرا، هذا منتزع من قوله تعالى: سيجعل الله بعد عسر يسرا، وقوله: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. وذكروا أن أبا عبيدة رضي الله عنه حصر، يعني حوصر، فكتب إليه عمر يقول: مهما ينزل بامرئ شدة يجعل الله بعدها فرجا، وإنه لن يغلب عسر يسرين، لن يغلب عسر يسرين، وإنه يقول: اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. يقول ابن رجب رحمه الله في تعليقه على هذه الجملة: ومن لطائف أسرار اقتران الفرج بالكرب واليسر بالعسر أن الكرب إذا اشتد وعظم وتناهى وحصل للعبد الإياس من كشفه من جهة المخلوقين وتعلق قلبه بالله وحده، وهذا هو حقيقة التوكل على الله، وهو من أعظم الأسباب التي تطلب بها الحوائج، فإن الله يكفي من توكل عليه، كما قال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وأيضا فإن المؤمن إذا استبطأ الفرج وأيس منه بعد كثرة دعائه وتضرعه ولم يظهر عليه أثر الإجابة، فرجع إلى نفسه باللائمة وقال: إنما أوتيت من قبلك، ولو كان فيك خير لأجبت، فهذا اللوم أحب إلى الله من كثير من الطاعات، فإنه يوجب انكسار العبد لمولاه واعترافه له بأنه أهل لما نزل من البلاء، إلى آخر كلامه. فالحاصل أن هذا فيه تربية للإنسان بالتعلق بربه وبالصبر عند البلاء. الفرج يأتي مع الكرب، والنصر مع الصبر، ومع العسر يسرا، فيوطن الإنسان على تحمل ما يصيبه، ويلجأ إلى ربه جل وعلا بأن يفرج عنه، وأن ييسر أمره، وأن يرزقه الثبات. نسأل الله عز وجل أن يعمر قلوبنا بالإيمان والتعلق به، وأن يجعلنا من عباده المخلصين، وأن يرزقنا حفظ حدوده وحقوقه، وأن يرفعنا درجات في الدنيا والآخرة، إنه سميع مجيب. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.